جل بالخير قد تجلى أدلل السرور والكون صار.
مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد، وفي هذه المرة وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك أسعد أن أكون بصحبة شيخي الدكتور طارق عبد الحكيم البيومي، عضو لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف والباحث في علوم القرآن والسنة. شيخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم الطاعة.
آمين.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ويعني سعدت أن أكون بصحبتك في هذا اللقاء في هذا العيد المبارك، عيد الفطر، كما سعدت لأول مرة أن ألتقي بكم في دبي العام الماضي في وأنتم رئيس لجنة التحكيم في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها 13 في العام الماضي، وقمنا أيضا بالتسجيل معكم في برنامج كاميرا الحكمة ورحلتي مع القرآن. أسعد أن أكون بصحبتك في هذا اللقاء، كل عام أنتم بخير. وكما تعودنا في قناة الحكمة، حتى في وقت الفرحة في أعيادنا لا ننسى أبدا قضايا أمتنا، نتحدث عن قضية نصرة كتاب ربنا هذا القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا الزود عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الحملات الغاشمة من بعض الأقزام، سواء من القس الذي يحاول أن يحرق القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية، أو هذا الخاسر الذي تطاول على عرض النبي صلى الله عليه وسلم وسب أم المؤمنين أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. شيخ الكريم، بداية ويعني أنتم الذي تعلمنا القرآن الكريم ونتعلم منكم التجويد والقراءات المختلفة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم، هذه الهجمة الشرسة على القرآن الكريم من هذا القس وأمثاله، هذه الهجمات تعددت منذ زمن طويل، ليس الآن، إنها من زمن طويل هناك من يتطاول على القرآن الكريم. كيف شيخي الكريم يكون الرد؟
نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. كما تفضلت حضرتك يا أستاذ محمد، يعني هذه الهجمات قديمة جدا على القرآن وليست بحديثة، ولكن الأمر الحديث في هذا الأمر أن حرق المصحف بهذه الصورة أو بهذا الوهج الإعلامي وتحت أعين وأبصر الجميع يعني لم يحدث من قبل، فهذه جريمة، تعتبر جريمة كبرى وجريمة دولة ضد الإسلام والمسلمين. في الحقيقة يتحمل المسؤولية المسؤولين في الإدارة الأمريكية، يتحملون المسؤولية عن هذا الأمر. فلو فرضنا مثلا أن رجل مسلم إمام مسجد مثلا أو غيره في أمريكا أعلن أنه سيحرق الإنجيل،
وهذا لن يحدث
ولكن فرضا، وجاء الإعلام وجاء، هل سيتركونه يفعل ذلك؟
أبدا
لا أظن. لا أظن سيتدخل المسؤولون عن هذا. فهذا الأمر إنما هو شيء في نفوسهم مرروا. طبعا إحنا في أيام عيد ونريد أن ندخل الفرحة على المسلمين والبهجة والسرور، ولكن هذه الأحداث التي فرضت نفسها وفي الحقيقة ألمتنا، أريد أن أقول للمسلمين يعني أبشروا، والله أبشروا، مثل هذه الأحداث إنما هي تعجيل لنهايتهم، وهم بذلك قد يعني أعلنوا الحرب على الله عز وجل، وهم ليسوا يعني لهم به طاقة. فهذه بشرة. البشرة الثانية أننا لو نظرنا في أيام ولادة الأمة الإسلامية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، الأمة كلها كان فيها كم مصحف؟ لم يكن فيها إلا مصحف واحد، مصحف واحد فقط. عهد النبي ما كانش فيه مصاحف أصلا، كانت صحف، كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يمليها على أصحابه فيكتبوا، وكان كل واحد من الصحابة عنده في بيته ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش في مصحف جامع للقرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفق الأعلى، بعد ذلك جمع أبو بكر القرآن في صحف وليست مصحف، في صحف، وظلت عند أبي بكر، وكان مصحف واحد أو صحف واحد ظلت عند أبو بكر، ثم عند عمر، ثم عند حفصة، ثم أرسل إليها عثمان فأخذ هذه الصحف ونسخ منها مصاحف. كم مصحف في زمن عثمان؟ ما بين 5 أو 7 على حسب الاختلافات. فالمصاحف المكتوبة إلى زمن عثمان كانوا 7 مصاحف، لكن كان هناك مصاحف أخرى لا تعد ولا تحصى، ألا وهي المصاحف التي كانت في قلوب الصحابة.
نعم.
في
مصاحف قلوب الصدور.
نعم، مصاحف الصدور.
نعم.
الآن بنلاقي عدد المصاحف المطبوعة أكثر من الحفظة.
نعم.
عايزين نرجع للأول، يعني هذه العملية التي حدثت وهذه الإهانة التي حصلت القرآن لابد أنها تفوقنا ونحن نستفيد منها ونستثمرها كويس.
وهذه شيخي الكريم. نعم. هي الحملة التي تشنها هذه القناة المباركة بإذن الله تعالى، حملة جيل القرآن، نجمع يعني نحاول أن نجمع 1,000,000 مصحف من أجل أن يكون لدينا 1,000,000 حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المصاحف المكتوبة 1,000,000 مصحف، وهذه هي المصاحف المطبوعة في الصدور وفي القلوب وفي العقول 1,000,000 حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، ردا على هذا القس الذي يحاول إن أحرق فإنه يعني إن زاد في الحرق فسيحرق 100 نسخة 200 نسخة، ماذا سيحرق؟ إنما هو يحرق قلبه، وستحرق قلوب هؤلاء الكفار عندما يرون أن هناك 1,000,000 من الحفاظ مع 1,000,000 كتاب هو القرآن الكريم في أيدي هؤلاء الحفاظ.
صدقت. إحنا إن شاء الله يعني نرجو من أهل الإسلام جميعا أنهم يستشعروا أهمية هذا الكتاب وفضله. أعداؤنا استشعروا يعني مدى أهمية هذا الكتاب أو مدى خطورته عليهم، إحنا لم نستشعر بعد مدى أهميته لنا ومدى فائدته لنا. نريد أن نستشعر هذا، نبدأ بحفظه ثم تعلمه وتدبره وفهم معانيه، ثم بعد ذلك يجب أن نطبقه ونوقعه واقع عملي في حياتنا وفي معاملاتنا،
حتى وإن كانت تطبيق فردي على مستوى الفرد ثم مستوى الأسرة.
صحيح.
سيكون على مستوى الجماعة.
سيسأل عن نفسه.
نعم.
ثم من يعول.
نعم.
فكل سيسأل عن نفسه. هذه هي يعني هذا هو الرد القوي الذي نستطيع أن نرد به. ويعني لولا أن القرآن هان في قلوبنا والله ما فعل به ذلك أعداؤنا.
ولكن لن نفطر ولن تفطر عزيمتنا شيخي الكريم، وأنت قد يعني حضرت وكنت عضوا في لجان تحكيم وترأست لجان تحكيم لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في دول شتى وفي بلاد متعددة، وأنت ترى هؤلاء الحفاظ من جنسيات كثيرة، كثير منهم لا يعلمون اللغة العربية في الأصل، وكثير منهم في دول ليست مسلمة، يعني هم من المسلمين ولكنهم أيضا في دول غير مسلمة. وأذكر أنني في آخر لقاء قابلت أحد الأطفال عمره 8 سنوات من دولة تعرف بدولة رواندا، هي أحد روافد منابع نهر النيل.
نعم.
في دولة رواندا 95% من سكان هذه الدولة من غير المسلمين، و5% فقط هم من المسلمين، وهذا الولد لا يجيد كلمة ولا حرف واحد في اللغة العربية سوى أنه يحفظ القرآن الكريم، حفظه من 7 سنوات حتى أكمله وأتمه في 8 سنوات. يعني سبحان الله العظيم، هذا الطفل وأمثاله من الأطفال كما أنتم رأيتم في مسابقات شتى، حدثونا عن هذا الأمر وحفظ القرآن في الصدور.
والله أنت ذكرتني ونحن في المسابقة الأخيرة سويا في دبي، فكانت هناك قناة إعلامية أمريكية.
نعم.
وجاء المخرج والمسؤول عن القناة وعمل معي لقاء فحدثني عن مثل هذا، يعني سألني مثل هذا السؤال، فقلت له هذه الظاهرة فيها إعجاز، فأنت كما ترى هناك أطفال سن 8 و7 و9 يحفظون القرآن الكريم وليسوا بعرب ولا يعرفون كلمة عربية، ومع ذلك لا نجد من يحفظ الإنجيل أو التوراة أو غير ذلك حتى ولو كان رجل كبير. فهذه ظاهرة فيها إعجاز. الظاهرة الثانية أن الله عز وجل قد يسر حفظ القرآن الكريم كما أخبر ذلك في كتابه.
نعم.
فتجد سبحان الله الطفل عنده 7 سنين أو 6 ويحفظ القرآن الكريم كاملا حفظا جيدا، بينما إذا طلبت منه أن يحفظ بعض أبيات الشعر أو غير ذلك ربما لا يجيد أن يحفظ إلا كم قليل، وإذا حفظه اليوم ينساه بالغد. فهذه يعني ظاهرة في القرآن الكريم. قلت له كذلك انظر في أهل القرآن الذين أمامك، الطلبة الموجودين اللي داخلين المسابقة، انظر فيهم كلهم وانظر في تأثير القرآن في عيونهم وفي أخلاقهم وفي معاملتهم وسلوكهم، وانظر إلى أهل القرآن، هم هؤلاء أهل القرآن، لن تجد فيهم متطرفا، لن تجد فيهم متعصبا، تجد السماح وتجد الرحمة وتجد الحلم والأناة والحب والوفاء بينهم. اعمل بحث عليهم وسجل مع كل واحد فيهم واعرض هذا الأمر بأمانة في بلادك، ولكن للأسف لم يعرض في بلاده.
نعم. بارك الله فيك شيخ الكريم. ومن أهل القرآن إلى هذا الاتصال من صاحب الفضيلة الشيخ جيلاني الشمراني من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في محمد.
تقبل الله منا ومنكم الطاعة.
كل عام وأنتم بخير وضيفك الكريم والأمة الإسلامية كلها بخير، وأسأل الله عز وجل يجعلها عيد خير ومبارك إن شاء الله على كل الأمة.
آمين. جزاك الله خير.
الله يحفظكم. إن سمحتم لنا في المداخلة حول موضوعين مهمين.
تفضل شيخ.
أما القرآن الكريم وكتاب الله سبحانه وتعالى، حقيقة لا نستطيع أن نسيطر على كل كافر أراد أن يستفز مشاعر المسلمين بأمر، وهذا أمر مشاهد ليس بعد الكفر ذنب. يعني أن يحرق ورقة من المصحف أو المصحف أهون من أن يقال إن الله ثالث ثلاثة.
نعم.
فأنا لا أهون من الأمر، لابد أن نتكاتف جميعا، حكومات مؤسسات سواء في الداخل والخارج، لمنع هذه المشاهد المؤلمة لمشاعر المسلمين، هي استفزازية ونتفق على ذلك.
صحيح.
إلا في المصحف عندهم من سنين. فأنا أريد حقيقة أيضا من المسلمين جميعا سواء مهتمين بالإعلام أو المؤسسات العاملة في الغرب، أن لا ننجر خلف حفر يريدون حفرها لنا.
صحيح.
حقيقة ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر. الأمر الثاني، الله يحفظكم، كل ضارة نافعة لا يقدر الله شرا محضا. فكنت حقيقة تصفح على صفحات الفيسبوك وبعض المواقع كثير جدا من الغير المسلمين يسألون لماذا هذه الغضبة عشان مصحف، ما الإنجيل يحترق يعني في أي مكان، ما في مشكلة عندهم. فكان فيه سؤال عن الإسلام، سؤال عن القرآن، ولا شك أن كل من يفتح صفحة من القرآن أو صفحة ويقرأها وهو يعرف اللغة العربية، لا شك في أن قلبه سينشرح للإسلام إن أراد الله له ذلك. فلا، أنا أقول للأمة الإسلامية لا تبتئسوا ولا تحزنوا، بل يجب أن يكون هذا لنا دافعا للعمل، تربية الجيل كما تفضلتم وتفضل الضيف الكريم على القرآن، أن ننشئ جيل يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن.
وشيخي الكريم الشيخ جيلاني، نحن نود أن تشاركنا، بارك الله فيك، في هذه الحملة التي تقوم بها قناة الحكمة حول نشء جيل يسمى بجيل القرآن، جيل المليون حافظ، الذي دعونا أن يكون هناك جمع ودعم لمليون مصحف حتى يكون هناك مليون حافظ للرد بشكل عملي.
يكونوا مليار إن شاء الله، مش مليون إن شاء الله.
بما تريدون والله قلبا.
بارك الله فيك وأشكرك شكرا جزيلا شيخي الكريم على هذه المداخلة الطيبة، ونتمنى أن نلتقي مرة أخرى بإذن الله تعالى على هذه الشاشة بإذن الله تعالى في أول زيارة لكم إلى مصر التي هي كنانة، وأنت في المملكة العربية السعودية وفي مسجدك الكبير مسجد الشيخ بن عثيمين في الرياض. شكرا جزيلا شيخي الكريم الشيخ جيلاني الشمراني. شيخي الدكتور طارق، نعود مرة أخرى لنقول أن هذا القرآن في صدور المؤمنين، كيف نحفز أبناءنا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى على القرآن الكريم حتى يكون مطبوع في صدور هؤلاء الأبناء، وأيضا كيف نشجع من لم يحفظ القرآن الكريم حتى وإن فاتت السن بعض الشيء، كيف لنا أن نحفز هذه الهمم على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا حفظناه فتلونا تدبرنا وبالتالي كما قلت فضيلتكم نطبقه ونعمل به.
نعم، يعني هذه قد وردت في السنة حديث وأثار كثيرة تحفز على هذا الأمر، هي تغني عن تحفيزنا نحن. فمثلا نجد في السنة قول أبي أمامة رضي الله عنه يقول إن هذا القرآن، اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لن يعذب قلبا مع القرآن. هذا أثر إسناده صحيح عن أبي أمامة وله حكم الرافع لأنه مما لا يقال بالرأي. فقول اقرأوا القرآن أي احفظوا القرآن وتعلموا كيفية قراءته وقرأوه واحفظوه. ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، العبرة مش بكثرة المصاحف، المصاحف دلوقتي لها كتير في المساجد في البيوت في السيارات في المكاتب، ولكن القرآن العبرة أن يكون في القلب. هذا الأثر يدل على ذلك. ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن، أي حفظ القرآن. وفي أثار أخرى حفظ القرآن وعمل بما فيه وعمل بما فيه. فهو نجد التحفيز موجود في السنة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن، دخل فيه أي حفظ القرآن أو دخله في القرآن بعمله وخلقه وأخلاقه وسلوقه، فيدخل هو في القرآن والقرآن يدخل فيه أي يحفظ القرآن ويعمل بما فيه فهو آمن. وانظر لكلمة آمن، آمن لم يقيدها بأمن من خوف معين سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، آمن أمن مطلق في الدنيا وفي الآخرة، آمن من كل ما يفزعه من كل ما يخيفه، صك أمان. وهذا أثر صحيح عن ابن مسعود أيضا وله حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. فكذلك ورد في السنة أثار كثيرة جدا تحث على حفظ القرآن الكريم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل حفظ القرآن الكريم وقراءته، اقرأ القرآن فإنه يأتي من قيمة شفيعا لأصحابه كما ورد عن أبي أمامة وغيره من الصحابة، كذلك الذي يقرأ القرآن انظر إلى فضل أبواه يوم القيامة عندما يلبسان تاجا يوم القيامة وحلة أو حلتين يوم القيامة، وهي يعني لو نظرنا فيها نعمة مركبة، يعني الواحد ما يبقى واقف كده في الصفوف لا يدري كيف سيكون حاله، طبعا حال خوف وخجل وفزع، وينادى على اسمك فلان فتخرج من الصف وأنت في حالة هلع مش عارف خارج رايح فين، فينادى عليك فإذا بك ينادى عليك لتكرم، تلبس حلتين يعني نقول مثلا جلابية وعباية ويوضع على رأسك تاج، فأنت طبعا ترى في عملك ما لا يستحق هذا الأجر والثواب، فتقول يا رب يعني بما كسينا هذا، الأب والأم يقولوا كذا بما كسينا هذا، لم نعمل عمل نستحق عليه كل هذا. وانظر لهذا التكريم، هذا التكريم يكون يوم القيامة ليس في الجنة بعد، لم يدخل الجنة بعد، الناس كلهم يقفون كما خلقتهم أمهاتهم عرايا، والد أهل القرآن وأمه يلبس حلتين يكسيان يستار يوم القيامة ويوضع على رؤسهم التاج، يا رب بما كسينا هذا، يقال بأخذ ولدكم القرآن. انظر إلى هذا الفضل والتكريم في هذا الموقف، ده بغض النظر عن مكانهم في الجنة ودخولهم في الجنة لسه يوم القيامة. فهذا الأب الفطن والأم الفطنة
فضل عظيم،
نعم يجب عليها أن تدفع أبناءها في هذا الطريق حفظ القرآن الكريم، لأن الفائدة ستعود عليها هي أولا قبل أولادها. والله
الله أكبر،
صحيح،
بارك الله فيك شيخي الكريم. وأيضا لابد أن أستغل هذا اللقاء الطيب، وكما بدأ يعني أخي العزيز الدكتور وسام عبد الوارث هذه الحملة حملة جيل القرآن، وبدأها بفكرة من الشيخ أشرف عامر وأيضا بلقاء مع فضيلة الشيخ أحمد عيسى المعصراوي شيخ مقارئ مصر، هذا الرجل العظيم أستاذنا في القرآن الكريم، والذي
نوجه له التحية في هذه الأيام المباركة،
بارك الله فيك، والذي أبدأ استعدادا كبيرا للمشاركة والمساهمة في هذه الحملة وتبرع ب500 مصحف كما بدأها المهندس الدكتور وسام عبد الوارث رئيس القناة ب1000 مصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد ميراث رحمه الله. هذا يعني الكم الكبير الذي تلاه أيضا أسماء كثيرة من المشاهدين الذين تبرعوا بعدد كبير من المصاحف، ثم اتصل الزميل الإعلامي الكبير المعروف الشيخ إبراهيم اليعروبي وتبرع ب5000 مصحف. وأنا من هذا المكان أدعوك نيابة عن أخي إبراهيم اليعروبي الذي يرعى في مصر منذ عدة سنوات هذه المسابقة المباركة الفريدة من نوعها، مسابقة أهل القرآن. هذه المسابقة التي تقوم على تحفيظ القرآن في 60 يوم ودون برمجة عصبية أو غير ذلك، فإنما يعني برعاية كريمة منه وبمساعدة من الشيخ عادل الفنجاري وكثير من يعني الإخوة الفضلاء القراء والمحفظين، وأيضا برعاية إعلامية من قناة الحكمة. أود أن تشاركنا بإذن الله تعالى في الحفل الختامي يوم الخميس القادم بإذن الله، وهذه دعوة على الهواء مباشرة لك شيخي الكريم الدكتور طارق عبد الحكيم.
إن شاء الله هذا شرف لنا وإن شاء الله نشرف بالحضور معك إن شاء الله.
بارك الله فيك وجزاكم الله عنا خيرا.
وإياك
شيخي الكريم، إذا كانت هذه هي الردود العملية للرد على هذا القس وأمثاله كما ذكرتم فضيلتكم، فهذه الحملات الشرسة على القرآن الكريم ليست وليدة اليوم أو الأمس، وإنما هي منذ نزل القرآن على نبي الرحمة على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم أيضا هناك حملة أخرى شرسة على عرض النبي صلى الله عليه وسلم في عرض أم المؤمنين عائشة، هؤلاء يعني الروافد وهذا الرافدي الخاسر الخبيث الذي تطاول على عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث وسب أم المؤمنين عائشة. نود وأنتم الأقدر بالرد، حيث أنكم ليس فقط من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما من تحكمون مسابقات عظيمة وكبيرة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف نرد من القرآن الكريم على هذا الخاسر في حق أم المؤمنين عائشة والصديقة بنت الصديق؟ فكيف أن الله سبحانه وتعالى كرمها وبرأها من فوق 7 سماوات في هذا القرآن؟ كيف رفع الله سبحانه وتعالى منزلة أبيها الصديق أبي بكر رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين؟
نعم، يعني إن الله عز وجل قد رد على أمثال هؤلاء منذ زمن بعيد، فقال عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأنزل فيها القرآن أولئك مبرؤون مما يقولون. ومن يكذب بهذه الآية أو يشك فيها مجرد شك فلا يحسب على الإسلام ولا على أهل الإسلام. ولكن أريد أن أقول أن هذا الطعن إنما هو يعني شيمة من شيم الشيعة وسمت من يعني من أوصافهم ومن طبائعهم، أنهم يطعنون في القرآن، يطعنون في السنة، يطعنون في القرآن كله، يطعنون في السنة، في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء ليس بجديد عليهم. كيف رد الشيعة على هذا على هذا الرجل؟ ما هو رد الشيعة على هذا الرجل؟ صامتون راضون بما قال.
هذا من أصول كتبهم.
نعم.
فيعني كيف يردون وهذا الكلام في أصول وأمهات كتبهم هم؟
نعم. فهم يزعمون كذبا أنهم شيعة علي وهذا كذب. يعني ينظر لهم إلى يعني دين آخر ولا يعني إله آخر.
ألا ترى شيخ الكريم ويعني أنت عضو كبير في لجنة تصحيح المصحف الشريف وباحث شرعي في علوم الكتاب والسنة، هذا التطاول هو تكذيب لله سبحانه وتعالى أولا الذي برأ هذه السيدة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم،
فيها قرآن يبرئها من فوق 7 سماوات.
نعم.
فخلاص القضية حسمت، فمن طعن فيها بعد ذلك فهو يكذب بالقرآن.
نعم.
تكذيب صريح،
يعني يكذب بالقرآن. نعم. يكذب القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى الذي برأ هذه السيدة الصديقة بنت الصديق يعني أم المؤمنين أجمعين رضي الله عنها
رضي الله عنها.
أبيها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو سب لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التطاول كيف يكون رد كل فرد من أفراد المسلمين من أهل السنة والجماعة على مثل هذا الخاسر؟
والله الرد العملي على مثل هذا الخاسر أن نعرف أبناءنا وأجيالنا فضيلة وقيمة السيدة عائشة رضي الله عنها، إنها ذات قيمة عظيمة خاصة في السنة، من أكثر الصحابة رواية للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيها طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاط للسنة كما طعن في أبي هريرة وغيره من الصحابة. فيجب أن نعرف أبناءنا فضيلة السيدة عائشة، من هي السيدة عائشة وما فضلها على هذه الأمة. هي فضلها على الأمة فضل كبير جدا على هذه الأمة.
يعني ألا ترى شيخ الكريم أن هذه الدعوة الخبيثة من مثل هذا الخاسر هي دعوة لسب أم المؤمنين حتى تسقط روايات أم المؤمنين عائشة؟
صحيح،
فبالتالي
هذا
سقطت السنة. فإذا سقطت السنة سقط نبي السنة، تسقط الدين. هل هذا هو الغرض المشبوه من هؤلاء؟
لا يتركون مطعنا أو حتى مجرد شبهة إلا وقد طعنوا بها الإسلام وطعنوا بها القرآن. ألم يزعموا قبل ذلك أن هذا المصحف الذي بين أيدينا محرف وفيه زيادة وفيه نقصان، وأن عندهم مصحف فاطمة يقولون
والله فاطمة منهم برد،
أدي مصحفكم هذا أربع مرات، قدره قدر مصحفكم أربع مرات، ويقسم والله ليس فيه كلمة مما من هذا من مصحفكم هذا. طب أخرجوه لنا، يعني هذا طعن في القرآن وتشكيك في القرآن. حتى أن بعض الشيعة يعني يقول طب إذا حكمت يعني أقيمت والعياذ بالله الخلافة بتاعتهم دي بماذا سيحكمون؟ إذا كانوا طعنوا في القرآن وطعنوا في السنة بماذا سيحكمون؟
بقرآنهم وسنتهم.
أين هو قرآنهم؟ وأين سنتهم يا شيخ؟ أين قرآنهم وأين سنتهم؟ إنما سنتهم أقوال وليست سنن وأحاديث، أقوال والله. وأقوال وأسانيد، يعني الله أعلم
بحاله. إن عليا رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عليه زوج فاطمة، علي وفاطمة منهم براء،
والله إن عليا منهم براء. وأنهم كذبوا في حبهم لعلي، وكذبوا في دعائهم حب علي ونصرتهم لعلي. وأقول كذبوا، ومن أراد أن يعرف هذه الكلمة على ما تدل يقرأ التاريخ. أنا لا أسبهم، ولكن أحكم عليهم من خلال التاريخ، من أول زمن علي وخزانهم لعلي، ومن بعده خزانهم لابنه الحسين. ونقرأ التاريخ، تاريخ الشيعة مع الإسلام وموقفهم مع الإسلام، والتاريخ يحكم عليهم بدون تعصب بدون تطاول. التاريخ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وسجلها عليهم، ونقرأ التاريخ.
طيب إذا كان دور الفرد منا في المجتمع المسلم أن يقوم بتعليم أبنائه السنة، وأن يعرفه من هي أم المؤمنين عائشة، ومن هو الصديق أبي بكر رضي الله عنه، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا له يوم أن هاجر، وأيضا تزوج ابنته الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها التي برأها الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هي ما يجب على المسلم، فما يجب على العلماء؟
والله يا أستاذ محمد المسؤولية يعني كبيرة. السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من السماء، لم يطلبها بنفسه، لم يرى فيها بنفسه، ولكن نزل عليه جبريل يقول كنا نحتفل بزواجك في السماء، زواجي ممن؟ من هذه. ثم أراه صورتها وكما هو ورد، فزوجت في السماء من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تزوج به في الأرض. فالله عز وجل اختارها زوجة لنبيه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فهل بعد ذلك نشك في حسن هذا الاختيار؟ ده هي اختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم. الدور يعني الواجب على العلماء، في الحقيقة إحنا العلماء عليهم دور، وكذلك في أدوار أخرى على كل فرد، ودور كذلك على المؤسسات الرسمية. يعني مثل هذا الطعن على القرآن وعلى السنة لن ينطلي علينا نحن المسلمون أهل السنة، ولن يؤثر مجرد سب في القرآن أو في السنة، ولكن غير المسلمين في دول أوروبا وأمريكا لا يعرفون كثيرا عن الإسلام. وأنا سافرت أمريكا وعشرت وشفت، لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا عن المسلمين إلا من خلال وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام كاذبة، إنها بيد اليهود وينقلون إليهم الكذب ليل نهار، تغذية في الكذب،
الصهيونية الإعلامية العالمية.
صحيح. فحق هؤلاء الناس علينا أن إحنا نوصل لهم الإسلام الصحيح. طيب أنا أوصل لهم الإسلام الصحيح إزاي؟ أنا أقول نعمل قناة إعلامية هناك إسلامية مين اللي هيعمل؟ إذا كنا إحنا أصلاً الدول العربية والإسلامية ما فيش قناة رسمية إسلامية.
نعم.
ما فيش في بلادنا إحنا. هنعمل في بلاد الغرب. طب يبقى بلاش يعني الحكومات وتعمل. طب اسمحوا للأفراد إن هي تعمل. نروح هناك نعمل قناة إعلامية. وهو ده الدور اللي إحنا نقدر نعمله. نتكاتف إن إحنا نقدر نعمل قناة إعلامية تبين دور الإسلام وحقيقة الإسلام وتجيب عن كل الشبهات. على الهواء مباشرة تعمل بعض المناظرات اللي من خلالها يقدر يعني مناظرات تكون يعني محكومة طبعا بخلال الأداب وتكون يعني مضبوطة بضوابط شرعية ونقدر ان احنا نناقش القضايا الخلافية بكل هدوء وبالتالي اظن ان هذا العمل سيكون فتح ونصر كبير جدا.
يعني بس الشيخ الكريم اذا كان هذا الامر يصلح مع مثل هذا القس الذي يتطاول على القرآن الكريم
القس وغيره هذا القس الذي تطاول يعني هو طبعا متعصب متعجرف جاهل هو نفسه صرح أنه لم يقرأ القرآن الكريم ولا يعرف ما في القرآن الكريم ربما لو عارف ربما
هي كراهية
نعم
دون سبب
الوقرائي. نعم. هو مليء بالحقد والكراهية الذي ملأه بالحقد والكراهية الذي يسمعه عن الإسلام والمسلمين والإعلام
ودخول يعني غير المسلمين في الإسلام
الشعب هناك في الشعب الأمريكي يعني أنا عشت وسطه هذا الشعب يعني نقدر نقول له شعب سهل جدا 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 يمكن أكثر من شعوب أوروبا فيها تعصب وفيها تعنف شعوب أمريكا سهلة جدا 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 مجرد ما تبين لها الحقيقة والله كثير منهم يأتي إليك بدون نقاش بدون
أنا قابلت واحد منهم قابلت واحد والله
قابلت واحد في يعني سوبر ماركت هناك كبير كده اسمه وول مارت زي كارفور هنا كده لقيته بينظر لي نظرة غريبة جدا وأنا ماشي في طرقة طويلة كده وفجأة جاي من آخر طرقة فعينه علي فأكثر عيني يمين يسرى فأنظر إليه مرة أخرى عينه علي فأنا قلت هيحصل حاجة عند اللقاء فمريت من جنبه فإذا به يقف مع الأخ الذي يسير معي ويحدثه عني فرجعت لقيته بيسأله عنه بيسأله عني هو الراجل دوت ماله ماشي سعيد جدا ليه إيه اللي خلاه سعيد كده هو راجل غني ولا يعني هو إيه سر سعادته
سأله عليه
فقال له لا سر سعادته راجل مسلم يعرف ربه يحفظ كتاب ربه فبص لي كده قال لي انت بتحفظ الانجيل قلت له والانجيل كتاب الله لكن فين الانجيل انا احفظ القران
ليس هذا
كتاب الله عز وجل فنظر الي كده قال لي يعني الانجيل مش كتاب الله قلت له هو الانجيل كتاب الله لكن فين الانجيل قال الانجيل ما قلت له لا الانجيل معنا انجيل بطرس ومرقس في اين انجيل عيسى فين انجيل عيسى الراجل وقف يفكر نص دقيقة لقيته من نفسه بيقول لي يعني عيسى مش الله قلت له مش الله عيسى محمد رسل ربنا أرسلهم لتعليمنا وهديتنا
نعم.
والله ليس أكثر من 3 دقائق وكاد الرجل أن ينطق الشهادتين لقيته بيطلب مني أرجوك خليك قاعد معنا إحنا محتاجين نتعلم منك لما صديقي قال له ده مسافر بكرة أو بعده راجع مصر فبيقول لي أرجوك إحنا محتاجين لك خليك علمنا إحنا محتاجين لعلمك قلت له هنا في ناس مسلمين اكتر مني علما واحسن مني اذهب اليهم هم هيعلموك ان شاء الله فاشوف دقيقتين في صور في مكان عام
نعم
فايده وراجل سهل قريب الشعب الامريكي كده غالبيته كده ولكن حيلة بيننا وبينه يجب ان نكسر هذا الحصار
اذا لابد
هذه مسؤوليه العلماء
من توضيح الصوره
صحيح
من توضيح الصوره
وهذا
واجب
وهذا حقنا ان ندافع عن انفسنا ونجيب عن انفسنا هذا حق
هذا دور العلماء في توضيح صورة الإسلام لدى الغرب وخاصة في الولايات المتحدة التي أكثر من فيها خاوي العقيدة
صحيح
فبالتالي يسهل بإذن الله تعالى شرح الإسلام شرحا صحيحا إليهم وتوصيله حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وبكلام ربنا في قرآنه الكريم وبنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإنما شيخ الكريم إذا كنا نتحدث عن هذا القس وهذا الغرب إنما الآن نتحدث في هذه القضية الأخرى سب أم المؤمنين عائشة من هذا الشيعي وهذا الشيعي أيضا ناطق باللسان العربي فهو أحد دعاة الشيعة الروافد في دولة الكويت الشقيق
هذه
كيف
فهمة.
يمكن لدعاة المسلمين في الأمة الإسلامية بل من العرب سواء في مصر في الكويت في غيرها من في المملكة العربية السعودية في غيرها من دول الإسلامية العربية أن تجادل وتحاول أن يعني تزود عن هذا السب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة على وجه الخصوص
عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. هذا الرجل يعني لا يحسب علينا نحن أهل السنة، هو محسوب على الشيعة. فنحن نوجه الخطاب إلى الشيعة وعلماء الشيعة، هذا الرجل محسوب عليكم، يجب عليكم أن تردوا أنتم عليه وأن تحاسبوا، وإلا فأنتم شركاء معه في هذه الجريمة، ويكون الحساب بيننا وبينكم بعد ذلك. هذا أقل ما يقال يا شيخ.
يعني فضلتك تؤيد أن يكون هناك حملات من أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة لمناظرة ومواجهة هؤلاء العلماء من الرافضة؟
هم لا يناظرون ولا يجادلون، بل يهربون ويتهربون. نعم. قناة صفا هي ليل ونهار تدعو أحدهم.
نعم. وكذلك وصال
هم لا يناظرون ولا يجادلون، وليس عندهم حلم علم يحاجون به أو يتكلمون به، مجرد أقاويل أقاويل. نعم. قال الإمام فلان وقال الإمام فلان، أقاويل
ليس عندهم دليل من كتاب. نعم. ولا سنة، حتى وإن اختلفت.
نعم. هذه الأقاويل التي هي حجة عندهم وعمدة عندهم، إنما هي عندنا نستأنس بها. الأصل. نعم. عندنا الكتاب والسنة، هذا هو الأصل الذي نحاج به ونتكلم به، ثم نتعلم نستأنس بأقاويل أهل العلم. هم عندهم الأصل
الأئمة،
أقاويل الأئمة. فأصلا لن يحدث هناك لقاء، ولن ولن يناقشون ولن يجادلون، لما فيش علم عندهم.
وأصل هؤلاء الأئمة وعلى رأسهم من يتمسحون به علي رضي الله عنه، أقسم أنه منهم براء، لأنه لا يرضى أبدا
الشيعة أصلاً بما يحدث من هؤلاء. الشيعة أصلا مؤسسها يهودي، مؤسسها يهودي، عبد الله بن سبأ مؤسس. نعم. هذه الفئة الضالة، وهم انتماؤهم لهذه الملة، ولذلك ورد في بعض كتبهم، وقرأت هذا بنفسي، أن رجل منهم سأل الخميني إذا تملكنا وأقيمت الخلافة الشيعية بماذا نحكم يا إمام؟ نحكم بإيه؟ لكن احنا طعنا في القرآن طعنا في السنة، هنحكم بإيه؟ إيه المرجع بتاعنا؟ فقال نحكم بشريعة آل داود، نحكم بشريعة آل داود، إذن فأولها يهودي وأخيرها برضو يهودي. هؤلاء هم الشيعة. وهذا الكتاب موجود في كتاب اسمه لله ثم للتاريخ لحسين المساوي، يقرأ هذا الكتاب لأنه يفضح كثير، وبالأسماء المعاصرة حاليا على الساحة، لله ثم للتاريخ حسين المساوي.
لا حول ولا قوة.
نعم.
بارك الله فيك شيخي الكريم. طفيق. وهذا الإدلاء الطيب بهذه الكلمات المباركات أحسبها كذلك بإذن الله تعالى وفي ميزان حسناتكم. شيخي الكريم الشيخ الدكتور طارق عبد الحكيم البيومي، عضو لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف والباحث في علوم القرآن والسنة، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الردود المقنعة، هذه الردود الطيبة المباركة بإذن الله تعالى، وأتمنى أن ألتقي بك بإذن الله قريبا على هذه الشاشة المباركة. فيعني لا يمكن أن تحرمنا من علمكم فضيلة الشيخ الدكتور طارق، نتمنى دائما أن نلتقي بكم على هذه الشاشة
إن شاء الله. نحن قدم لأهل القرآن وأهل العلم ولمن يجادلون ويحاجون ويبذلون الوقت والجهد من أجل نشر الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة.
بارك الله فيك شيخي الكريم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخي الكريم الدكتور طارق عبد الحكيم البيومي، عضو لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف والباحث في علوم القرآن والسنة، وألتقي بكم بعد قليل بعد فاصل قصير مع شيخي الكريم فضيلة الشيخ خالد صقر. كونوا معنا وتابعونا في هذا اللقاء لثالث أيام عيد الفطر المبارك.